الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الإرهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الإسلامية والعودة إلى الاتفاق النووي. جاء ذلك بكلمة روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أكد فيها أن طهران التزمت بخطة العمل المشتركة وعلى باقي الأطراف الإيفاء بتعهداتهم المنصوص عليها بالاتفاق، مشيرا إلى اعتراف بايدن بفشل سياسة الضغوط القصوى مع الشعب الإيراني. صرح نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن طهران نفذت القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية فور المصادقة عليه من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد. وأوضح جهانجيري أن أعداء الجمهورية الإسلامية باتوا عاجزين عن محاولاتهم الرامية إلى حشد العالم ضدها، معتبرا صمود الشعب الإيراني وحكمة مسؤوليه عوامل قادت إلى هزيمة الولايات المتحدة. اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الحظر الاقتصادي الأحادي إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة التداعيات السلبية للتغييرات المناخية. وتحدث مجيد تختروانجي في كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي حول الموضوع عن أثر إجراءات الحظر الأحادي الأمريكية ضد إيران في هذا المجال، وقال إنها لا تمنع فقط الوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة، بل تترك أيضا تأثيرا سيئا على استفادة إيران المؤثرة من قدراتها الوطنية لتنفيذ التزاماتها. أعلنت قيادة شرطة العاصمة الإيرانية طهران اعتقال أجهزتها إرهابيا كان يرتدي سترة ناسفة ويحمل سلاحا عند أحد مداخل المدينة. قائد شرطة العاصمة العميد حسين رحيمي أكد أن الإرهابي كان ينوي تفجير نفسه بمكان ما، مشيرا إلى يقظة قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية في رصد جميع العناصر المشبوهة أو أي نشاط مماثل لهذه الجماعات. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوقف عن دعم العمليات الهجومية للولايات المتحدة في اليمن. وصرح سوليفان أن هذا القرار يتماشى مع وعود بايدن بإنهاء العدوان السعودي على الشعب اليمني، والتي أدت إلى انتشار الفقر والبطالة والأمراض في البلاد. في سياق موازن أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قواتها ستعلق عملياتها في المنطقة بما فيها أنشطتها العسكرية باليمن. قصفت قوة الحشد الشعبي تجمعا لعناصر داعش الإرهابية شرقية صلاح الدين شمال بغداد، كانوا يستعدون لشن هجمات على المناطق السكنية وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وفيما كان القصف يستهدف منطقة العيث، عالجت قوة من مكافحة المتفجرات عددا من العبوات الناسفة في جزيرة العيث. اندلعت مواجهة مع قوة الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها بلدة أبو ديس شرقية مدينة القدس، وتصدى الفلسطينيون للقوات الصهيونية التي أطلقت عليهم وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عقب قيامها بأعمال تجريف لأراضي البلدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر رجب من العام 32 للهجرة توفي العباس بن عبد المطلب، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد كبار شخصيات قريش، وكان معروفا بفطنته وحنكته وحسن أخلاقه. وحسب بعض المؤرخين أنه كان قد اعتنق الإسلام قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة سرا، وكان يطلع المسلمين على تحركات قريش ومؤامراتهم ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. وقد انضم العباس بن عبد المطلب في العام 8 للهجرة إلى صفوف المسلمين، وبعد فتح مكة المكرمة عهد إليه الرسول الأعظم مهمة سقاية الحجيج وإدارة وإعمار بيت الله الحرام، كما شارك العباس في عدد من الحروب التي قادها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين، وكان يقاتل قتال الأبطال فيها. وأخيرا وفي 24 من شباط فبراير عام 1949 ميلادي، وقعت مصر والكيان الصهيوني في جزيرة رودس في بحر إيجا على اتفاقية ترك الحرب. فبعد الإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين واندلاع أول حرب بين الدول العربية والصهاينة، توغلت القوات الصهيونية التي كانت مزودة بأحدث الأسلحة التي تركتها بريطانيا، توغلت داخل الأراضي المصرية واللبنانية، وسجلت تفوقا على الجيوش العربية التي كانت فاقدة للأسلحة الحديثة آنذاك. وبتدخل الأمم المتحدة تم إيقاف الحرب في كانون الثاني عام 1949، وأكدت العديد من الدول العربية آنذاك تأييدها لاتفاقية وقف الحرب التي نصت على تسليم حاكمية شريط غزة الحدودي إلى مصر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي علي دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي 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 دلالي نبضاته. العدالة البنسي علي علي يا روح النبي طه البشير علي علي يا عطر الوفا ونسمة عبير علي 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 من صغري حبيته علي 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 بروحي ضميته علي يا محلى اسمه علي بشفافي بسمه علي يا محلى اسمه علي بشفافي بسمه علي 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 دلالي نبضاته علي 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 دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي علي يلفيك اكتمل دين الرسول علي علي دين وعلم كتاب وأصول علي علي ذكر بالقلب لا ما يزول علي علي نهجك نور ويطول عقول علي 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 ريحانة الهادي علي 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 أفراحي وعيادي وسط روحي أضمه علي بشفافي بسمة وسط روحي أضمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي علي دلالي نبضاته علي 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 قرآني وآياته علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضاته علي علي نور ساكن بوجداني علي دينك كعبتي وما
علي
علي مثل الدم جرب شرياني تأمانينا علي 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 بحب وجنينا علي وردة وشمة علي بشفافي بسمة علي وردة وشمة علي بشفافي بسمة علي 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 دلالي نبضى علي بشفى في بسمه علي 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 دلالي نبضاته
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية وفي لقائنا لهذا اليوم السمعين الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي نقدمها لحضراتكم وأولها ستكون أهلنا في الشتات سنتوقف عند تحركات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد تقليصات الأونروا الجديدة بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نتوقف إياكم عند الفقرة الحوارية واستضافة ضيف كريم على الهاتف لنتحدث معه عن محور هذا البرنامج ونهاية المطاف سنخصصها مستمعين الأكارم عند فقرتنا من واحد الصبار وعند حياة فنان وأديب فلسطيني آخر كما ندعوكم أحبائي الكرام بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0098 9215489950 والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والتي سنتناول من خلالها تحركات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد تقليصات الأونروا الجديدة إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية
Thank you.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، مع انطلاق أول دورة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجديد، بدأ العمل بالآلية الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، والتي تعتمد على توحيد السلة الغذائية بمعنى إلغاء الكابونة الصفراء المضاعفة واعتماد الكابونة البيضاء بنفس القيمة لجميع المستفيدين. وردا على القرار، نظمت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة للوكالة في مخيمات قطاع غزة الثمانية، وشارك آلاف اللاجئين في الاعتصامات تعبيرا عن رفضهم لقرارات الأنوروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكربونة الغذائية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد ناصر.
أشهر طويلة من الاحتجاجات لم تكن كافية لإقناع إدارة الأونروا بالتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، قرار بدأ العمل به مع انطلاق أول دورة للتوزيع في العام الجديد، لكن اللاجئين المعترضين على الإجراءات الأخيرة أغلقوا بعض مراكز التوزيع التابعة للوكالة التي تقول إن الآلية الحالية مكنتها من إضافة نحو 60,000 أسرة جديدة للاستفادة من الكربون.
نعم، هي كميات أقل من السابق بالنسبة للكربونة الصفراء، ولكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ، لن يتم حرمان فئة تنتظر منذ أكثر من عامين من أجل أن تنضم لنظام الكربونات، ونحن لا نستطيع لأنه لا نملك الموارد المالية. لذلك الفكرة كانت هي تقسيم ما لدينا من موارد مالية على الجميع بالتساوي.
بعد 3 ساعات من الإغلاق بدأت عملية توزيع، لكن الاحتجاجات لم تتوقف.
لا لا لا، هذا ظلم، مش عايزينها عالم، مش عايزينها، مش عايزينها، الله أكبر.
هذه السيدة التي طالها التقليص رغم فقرها ووجود حالات مرضية في بيتها تشكو همها لله وحده رغم حجم الألم الذي يعتصر قلبها ويبكيها.
مستكترين علينا بالكوت واحد والكابونة، الكابونة كل 3 شهور مرة، يا شيخ الشكوى لغير الله مثل، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
توحيد السلة الغذائية بمنظور هؤلاء إمعان بسياسة التغول على حقوق اللاجئين ومحاربة لقمة عيشهم، خاصة وأن النظام الجديد يحرم أكثر من 770,000 لاجئ فلسطيني حصصهم الغذائية وفقا لمستويات الفقر والمسح الميداني.
الأنوروا نلاحظها اليوم بأنها تزيد من التقليصات التي هي من حق اللاجئ، والكربونة الصفراء هي من حق كل لاجئ فلسطيني، وهي وجدت للفقراء المضطهدين.
هي القصة بس مش قصة كربونة، هاي قصة انهم بدهم يلغوا اسم لاجئ. احنا هون جايين نطالب بحقوقنا وبحقوق الناس الغلبانة والفقيرة.
فسياسة تقاسم الموارد المتاحة التي تعمل بها الأونروا متذرعة بأزمتها المالية تضع مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على السلة الغذائية على المحك، في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن الحصار وجائحة كورونا.
نشكر الزميل مراد نصر. وعن تحركات اللاجئين في قطاع غزة ضد تقليصات الأنوروا الجديدة، أجرى زميل عبد الله محمد لقاء مع سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عمر عساف، ننتقل إليه.
الأستاذ عمر عساف، كيف تقرؤون تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجديدة، وفي أي إطار تصنفون توحيد السلة الغذائية؟
يعني نقرأها الحقيقة في سياق الاستمرار في محاولات التنصل من مسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق تقرأ، لأن محاولة تقليص خدمات وكالة الغوث ليست جديدة وليست آنية، هي منذ أنشئت الوكالة بعدها ببضع سنوات كل المحاولات لتنصل الوكالة من مسؤولياتها، وننظر لها الحقيقة بخطورة في إطار سياسي أو في سياق سياسي، حيث أن محاولة تنصل الوكالة من مسؤولياتها هي نوع من إلغاء أحد الشواهد على قضية اللاجئين. المخيم واللاجئ والوكالة هم عمليا عناصر الشهود الثلاثة لهذه المأساة التي ارتكبها العالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاولة يعني تقليل خدمات الوكالة هي على طريق إنهاء الوكالة إذا استطاعوا، وعلى طريق تصويت قضية اللاجئين.
طيب أستاذ عساف، في هذا الإطار ما تداعيات هذه التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون في كثير من احتياجاتهم على الوكالة. نحن ندرك أن التعليم والصحة هما عنصران رئيسيان، وهما أساسان من أساسيات حاجات الإنسان، وبالتالي حين تتخلى الوكالة عن التعليم وحين تتخلى الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين، وحين توقف الإعانات للأسر المحتاجة، فهذا ينعكس بالتأكيد إلى نحو مزيد من المعاناة للاجئين الفلسطينيين على صحتهم، على تأهيلهم وتعليمهم، وعلى جوانب حياتهم المباشرة. وهذا أيضا يلقي عبئا على ما يسمى بالدول المضيفة، لأنها على يعني هي التي سوف تتحمل بشكل أو بآخر تبعات توفير هذه الخدمات.
طيب الوكالة تتذرع أنه ليس هناك موارد مالية كافية، إلى متى برأيكم سيستمر هذا الوضع؟
صدقا عزيزي، منذ طفولتي وأنا أسمع هذه يعني المعزوفة بأن هناك عجزا ماليا، هناك عزمة مالية لدى وكالة الغوث، وهي تجيء في إطار في ذات السياق. يعني هدف الحديث عن يعني قلة الموارد المالية هي هدفها سياسي، ومعروف جيدا أن يعني إجمال موازنة وكالة الغوث يمكن توفيرها بسهولة ولو كان هناك يعني أهداف سياسية وراء هذا التمويل، يعني وراء التمويل توفير التمويل لو كان يخدم هذه الدول. وبالتالي هذه الدول عمليا تتضرع بالأزمة المالية، ونحن ندرك جيدا أن القضية كما قلنا هي قضية سياسية وليست قضية مالية، لأن هذه القضية المالية كما قلت نسمعها منذ سنوات عديدة.
نعم، برأيكم أستاذ عساف، ما الأبعاد السياسية لأزمة وكالة الأونروا؟ هل يمكن تجاوزها في ظل الضغوط الدولية ومساعي الاحتلال بالتحديد لتصفية قضية اللاجئين؟
يعني هو لا خيار إلا أن نتصدى لها، لا خيار أمامنا كلاجئين فلسطينيين ولا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التصدي لها، لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالذات قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، هي العنصر الرئيس الركن الأساس في البرنامج النضال الوطني باتجاه أن اللاجئين حقوقا في أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأول 194، وأن العالم الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يعني يوفر، أنشأ هذه الوكالة كي يوفر حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ريثما يعودون إلى أراضيهم وإلى ديارهم، وبالتالي العالم عليه أن يتحمل مسؤوليته بتطبيق هذه القرارات لا بالتنصل منها ومن تبعاتها.
طيب أستاذ عساف، ما الخيارات والسبل المتاحة في المرحلة المقبلة برأيكم؟
يعني الخيارات هي أن الشعب الفلسطيني أولا هو تجاه هذه القضية هو موحد، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتوجه بالضغط للمؤسسات الدولية وللمجلس الأمن للمجتمع الدولي للمؤسسات الوكالة، لا خيار أمامنا إلا بالضغط، لأن الوكالة عمليا والأمم المتحدة والدول الكبرى تحاول من حين لآخر التنصل من هذه المسؤولية. أنا في تقديري ما يتوفر لنا هو أننا موحدون على ذلك، وأننا علينا أن نحشد كل إمكاناتنا وإمكانات الدول المضيفة أيضا المستضيفة للاجئين، لأنها أيضا هي متضررة من ذلك، والضغط على العالم وإثارة قضية اللاجئين والنضال دفاعا عنها لا خيار أمامنا إلا ذلك.
السيد عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عمر عساف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نحن أيضا نشكر الزملاء مراد نصر وشيماء الغراوي وعبد الله محمد، مع الشكر الموصول لسكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار، خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
أحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية محورنا في هذا البرنامج. حضرت قوات الاحتلال عددا من النواب والأسرى المحررين في مدينة الخليل من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اقتحم الجنود الصهاينة منزل النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب والأسير المحرر رزق الرجوب في مدينة دورا ومنزل النائب سمير القاضي في بلدة صوريف، وهددتهم بالملاحقة والاعتقال في حال الترشح للانتخابات التشريعية القادمة أو للعمل لأجلها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الأسير المحرر فازع صوافط بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس، كما حولت سلطات الاحتلال القيادي في الحركة عدنان عصفور من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر علما أنها اعتقلته الأسبوع الماضي. وأكد القيادي في حركة حماس نادر صوافط أن الرد الفعلي والحقيقي على اعتقال الاحتلالي ولهذه القيادات العمل الوطني والإسلامي يكون بالتمسك بفكرهم ودعم خيارهم المقاوم في الانتخابات المقبلة، مشددا أن تهديدات الاحتلال واعتقالاته لن تزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا تمسكا بنهج المقاومة وروحها الثورية. قراءة حملة الاحتلال ضد النواب وقادة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لمنعهم من المشاركة أو الترشح للانتخابات الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
يحاول الاحتلال عرقلة الانتخابات الفلسطينية وإطلاق تهديداته لعدد من النواب والأسرى والمحررين بالضفة المحتلة من الترشح في الانتخابات المقبلة. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي نايف لرجوب والأسير المحرر رزق لرجوب ومنزل النائب سمير القاضي في بلدة صريف، وهددتهم وحذرتهم من العمل أو الترشح للانتخابات القادمة. وداهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الدكتور سمير القاضي وفتشت منزله وخربت محتوياته. وفي وقت سابق شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين بينهم قيادي في حركة حماس وأسرى محررون. وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس نادر صوافطة أن الرد الفعلي والحقيقي على اعتقال الاحتلال لقيادات العمل الوطني والإسلامي يكون بالتمسك بفكرهم ودعم خيارهم المقاوم في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال في تلك الفترة عن تعرضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حماس وفتح، وجرى التحقيق مع عدد من النواب بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها، كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع حركة فتح. يشار إلى أن نحو 60 نائبا فلسطينيا تعرضوا لعمليات الخطف والاعتقال منذ عام 2006.
نشكر الزميل مجاهد حمود على هذا التقرير. إليكم التساؤلات التالية. كيف يمكن قراءة تحذيرات الاحتلال لعدد من النواب والأسرى المحررين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة؟ ما تداعيات تدخل الاحتلال الصهيوني هذا على مسار الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وماذا عن موقف السلطة وما هو المطلوب فلسطينيا للرد الفعلي والحقيقي على تهديدات واعتقالات الاحتلال؟ إذن الاحتلال وتدخله السافر في الانتخابات الفلسطينية هو محور حديثنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، حيث بإمكانكم مستمعينا الأكارم أن تتواصلوا مع هذا اللقاء ومع هذا البرنامج فلسطين اليوم تحديدا عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0098-92-15-48-99-50. وأيضا ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، تجدون المزيد من الملفات السياسية في الشأن الفلسطيني وكذلك في الشؤون المختلفة مستمعين الأكارم على موقعنا وعنوانه arabicradio.net.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا
أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. عن حملة التهديدات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال ضد شخصيات فلسطينية قد تترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تعمل لمصلحتها، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني. أرحب بك يا دكتور مصطفى وأهلا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. كيف تقرؤون حملة التهديدات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال ضد القيادات العمل الوطني والإسلامي وهي قد تترشح من الممكن للانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تعمل لمصلحتها؟
يا سيدي، أعتقد أن يمارس الاحتلال ليس غريبا أولا على الشعب الفلسطيني، لأنه يوميا يمارس هذا الإرهاب المتعمد ضد المواطنين، ولكن في الآونة الأخيرة كما هو معلوم للجميع أنه بدأ يشن حملة اعتقالات على القيادات الميدانية وخاصة لحركة حماس في ظل اقتراب موعد الانتخابات وتهديده أيضا للآخرين بعدم الترشح أو غير ذلك. هذه سياسة لدى الاحتلال واضحة، وهو تفريغ الضفة الغربية من قياداتها التي يمكن أن تقود العمل الوطني في الضفة، واعتقد أن هذا هو لصالح معلوم لصالح حركة فتح، هي التي ربما بالتنسيق معها تم ما يجري من عمليات اعتقال وتهديدات وغير ذلك. كفت حركة فتح عن التهديد والوعيد للمواطنين فجاء دور الاحتلال، وهذه مسألة لابد أن يواجهها الشعب الفلسطيني بجدارة ولا يستسلم لها، هذا أمر لا خلاف فيه، وعلى الكل أن يتحدى الاحتلال.
طيب ما هو تأثير تدخل الاحتلال الصهيوني هذا على مسار الانتخابات التشريعية المقبلة في عموم الأراضي المحتلة وتداعياته؟
أنا في اعتقادي أن له تأثير نعم، ولكن إذا استسلمنا له، ولذلك على قيادة الضفة وقيادة الشارع في الضفة الغربية أن لا يستسلموا لهذا الإجراء الصهيوني الهادف إلى نعم. تفريغ القيادات وإلى يعني الانحياز إلى جهة ما على حساب جهة أخرى. لا أعتقد أن هذا الأمر سيضعف الفلسطينيين، بل سيواجهونه بكل قوة. هناك من يمكن أن يترشح ولا يعير اهتماما للاحتلال الصهيوني حتى ولو اعتقد مرة أخرى. هذه قضية فيها تحدي كبير، ويجب أن يكون عند مستوى التحدي مع الاحتلال.
أشرت في حديثك دكتور مصطفى إلى السلطة الفلسطينية، يعني إلى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل السلطة الفلسطينية، ماذا ينبئ صمت السلطة يعني عن تدخلات الاحتلال؟
ولن يصدر أي تعقيب من السلطة الفلسطينية. وهذا يدلل أو هو الذي يعطي مؤشر بأن هناك على ما يبدو تنسيق ما بين السلطة والاحتلال لممارسة هذا الدور الذي يمارسونه الآن من إرهاب القيادات الفلسطينية.
نعم، يدور الحديث عن دول راعية في هذا الإطار، يبدو أنه حتى الرعاية الدولية لم تستطيع أن تمنع الاحتلال من القيام بهذه الممارسات.
والدول بغض النظر سواء دخلت اليوم أو بالأمس هي لا تمارس دور في هذا المجال، وتعتبر أن ما يقوم به الاحتلال هو نوع كما يسمونه من الدفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس باعتقال الناس وحرمانهم من المشاركة في أمر يعتبرونه كل العمل الديمقراطي. يعتقد أن الدول العالم يمكن أن تعيد اهتمام للاحتلال بقدر ما يكون موقف الفلسطينية من هذا الموضوع.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم دكتور، يعني ما هو الموقف المطلوب فلسطينيا في هذه المرحلة؟
نعم، المطلوب فلسطينيا أن يقبلوا التحدي ولا يستسلموا لكل تهديدات الاحتلال، وعندما يحين الترشح ويتحين الدعاية الانتخابية يمارسوها بكل جدارة، حتى ولو كان الاحتلال يقف لهم يعني شبرا بشبر. ولذلك عليهم أن يتدبروا أنفسهم من خلال ما يقومون به ومن أدوات يستطيعون من خلالها تجاوز كل التهديدات الصهيونية. الاستسلام للاحتلال معناه الدمار، ونحن لا نخوى أن نكون أداة في يد الاحتلال يلعب بها كيفما شاء، وعلى المقاومة أيضا في قطاع غزة يكون لها دور.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا.
العفو،
حياكم الله. نعم مستمعينا الأفاضل، حينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاب فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزيزان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لدي.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 14 سنة تميت فيها توقيت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلاً بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني القضايا المهمه اللي بيعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر بشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لقلان بلدتي الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات، في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي، كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كثر كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، وترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها تجتاحها في كل وقت دمعة والنور من أحداقها يتشدب روح تخيط أنينها بسجودها تأوي جراح الوجد لا تتنحب والفقد ينهشها ويلدغ صوتها والحزن في أدغالها يتنصب كم مرة سرقت ببحر دموعها ودموعها من صبرها تتعجب والقهر يحبس في سجونه طيرها فالحق في زمن الخنا متعقب روح تعانق بالمسجد نجومها والصبح في أكوانها يتذبذب والقدس بين سطورها ترقب هي في رواد الفأل ترقب بدرها وشتاؤها لخريفها يتأهب هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الاحتلال والتدخل السافر في الانتخابات الفلسطينية، وكان باستضافتنا دكتور مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني. بإمكانكم متابعة الموقع على شبكة الإنترنت للمزيد من الملفات السياسية المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني. arabicradio.net عنوان موقعنا مستمعينا الأكارم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم رعاية الإلهية في أمان الله.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، واليوم نرد العدوان هي هي مبادينا، واليوم نرد العدوان الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسر فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسر فينا، يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، يشهد الله.